تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم الماء.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، وتعليقات فضيلة الشيخ صالح الفوزان عليها حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الجنازة في العقيدة ولا في الفقه؟ في الفقه. فلماذا ذكرها الإمام في العقيدة؟ سبق معنا أنه ذكر المسح على الخفين، وذكر النكاح وشروطه والطلاق وغير ذلك المسائل الفقهية، ونبه المعلق حفظه الله هناك في تلك المواضع كما نبه هنا، فقال: هذه مسألة فرعية، لكن ذكرها هنا للخلاف فيها وليبين السنة في ذلك، لأن الكتاب اسمه كما قلت شرح السنة، شرح السنة، والسنة أعم، فليس المراد بالسنة هنا ما ذهب إليه المحدثون ولا ما ذهب إليه الفقهاء، ولكن السنة هنا أعم. فلذلك ذكر في شرح السنة صلاة الجنازة، وقال أنها أربع تكبيرات. نقول باختصار من باب التذكير، والله تعالى قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صلاة الجنازة فرض كفاية، فرض كفاية على المسلمين، إذا مات بينهم مسلم ففرض على كلهم أن يصلوا عليه، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الحرج على الإيه؟ عن البقية. فلو صلى اثنين الإمام مأموم دي جماعة، ها؟ سقط الفرض. لكن كلما كثر العدد في المصلين على الجنازة، كلما رجي للميت أن يشفعهم الله تبارك وتعالى فيه. وقد وردت أحاديث في فضل من صلى عليه ثلاثة صفوف، وفضل من صلى عليه أربعون مؤمنا، وفضل من صلى عليه مئة إلى آخره. فالعدد في صلاة الجنازة كالعدد في صلاة الجماعة. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل. فحتى في صلاة الجماعة كلما زاد العدد كلما عظم الأجر، وكذلك صلاة الجنازة كلما زاد العدد كلما كان ذلك أنفع للميت. وكون الله تبارك وتعالى يوجب على الأحياء أن يصلوا على من مات منهم، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالمؤمنين، من رحمة الله تبارك وتعالى بالمؤمنين أنه أوجب على بعضهم لبعض إذا مات أحدهم أن يصلوا عليه، يصلوا عليه يدعوا له. فصلاة الجنازة المقصود الأعظم منها الدعاء للميت، فهذا من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله
أنه كلف الملائكة حملة العرش أن يستغفروا للذين تابوا من المؤمنين، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر المؤمنين والمؤمنات، وأمر المؤمنين أن يستغفر بعضهم لبعض. هذا من رحمة الله، وهذا مما يقوي رجاء المؤمن، وهذا مما يقوي رجاء المؤمن في رحمة الله تبارك وتعالى. الملائكة يستغفرون لك، وإخوانك المؤمنون يدعون لك في حياتك، وإذا مت صلوا عليك ودعوا لك. فهذا مما يقوي رجاء المؤمن. فصلاة الجنازة فرض كفاية على الإيه؟ الأحياء، فرض كفاية على الأحياء. صفة صلاتها كما هو مشهور ما فيهاش دعاء استفتاح، ما فيهاش دعاء استفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ما فيش دعاء استفتاح. ليه؟ لأن مبناها على الإيجاز، مبناها على الإيجاز. يبقى تكبيرة الإحرام ثم الفاتحة، ثم الفاتحة، وسورة قصيرة، سورة من قصار السور، الكوثر، الإخلاص، أي سورة من قصار السور بعد الفاتحة. ثم التكبيرة الثانية، التكبيرة الثانية، ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل صيغ الصلاة عليه صلى الله وسلم ما علمه أصحابه، لما نزل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم التكبيرة الثالثة، وبعدها تدعو للميت، وملخصه اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أجره من النار وأسكنه الجنة. لكن كلما كان الدعاء بالمأثور كان أفضل، كلما حاولت في دعائك الله وسؤاله أن تدعو بالمأثور كان أفضل. ومن المأثور في الدعاء الميت بعد التكبيرة الثالثة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفاه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأفسح له في قبره، ونور له فيه. من حفظ هذا الدعاء كان أفضل له، كان أفضل له. ومع التنبيه على أن وزوجا خيرا من زوجه يخص الرجال، ولا يقال في حق النساء وأبدلها زوجا من إيه؟ من زوجها، لأن هذا المرأة لزوجها، المرأة لزوجها، وأما الرجل فالله تعالى يزوجه في الجنة كما أباح له في الدنيا أكثر من امرأة، كذلك يزوج أكثر من إيه؟ من واحدة في الإيه؟ في الجنة إن شاء الله تعالى. التكبيرة الرابعة وبعدها اللهم اغفر لنا وله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. هذه الأربع تكبيرات، والشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا ما عليه جمهور الفقهاء، إن تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد على أربع، كبر خمسا وسبعا وتسعا، وفعل ذلك أصحابه من بعده. ولكن التكبيرات الزيادة على الأربع هذه يفعلها من ربى الناس وعلمهم وحرصوا على السنة وعرفوها، فحينئذ يزيد، لأن الناس يعرفون ذلك. أما إذا غابت الزيادة عن عامة الناس فلا يجوز لإنسان أن يحدث فتنة بالزيادة، لأنهم ربما لو كبر خمسة واحد يقول سبحان الله يعني هو أنت نسيت يعني، يبقى المشهور الذي عليه جمهور الفقهاء أربع، والزيادة جائزة، ولكن الزيادة كما قلنا والسنن عموما تفعل حين يكون في فعلها المصلحة، وتترك حين يكون في تركها المصلحة. فإذا قال قائل فما إذا زدنا على أربع ماذا نقول؟ نقول كما قلنا في المقدمة، المقصود من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت، يبقى بعد التكبيرة الخامسة الدعاء له، السادسة الدعاء، وهكذا وهكذا. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا، مع كل قطرة من المطر يعني، والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. قال الشارح حفظه الله: لا شك أن الله جل وعلا ينزل المطر من السماء بقدر، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. فالله جل وعلا قدر نزول الأمطار وقدر مقاديرها وكمياتها والأرض التي تنزل عليها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الماء من السماء، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. في البلد الواحد أحيانا كلك يعرف بتبع المحطة في مطر غزير، بس توصل أول طريق بسيون ما تلاقيش مطر، وتدخل من طريق بسيون تلاقي مطر، توصل المحطة ما تلاقيش مطر، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فمن برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء سبحانه وتعالى. حتى أنه ورد في بعض الآثار أن كمية المطر اللي بتنزل كل سنة واحدة، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، الكمية النازلة كل سنة واحدة. زعم الشيخ ده يقول السنة دي جانا مطر يامي، والسنة اللي جاية تقول ما فيش مطر، الكمية واحدة، ولكن الله يصرفه لمن يشاء، يصيب من يشاء ويصرف عن من يشاء. يبقى كل ناس لهم قدر معين من المطر كل سنة، يكون عندنا مطر غزير وعند الآخرين خفيف والعكس وهكذا، فالكمية نازلة واحدة. لكن قول الإمام رحمه الله الإيمان بأن مع كل قطرة ملكا، هذا محتاج إلى دليل. صحيح الله تعالى وكل بالمطر ملائكة، ولكن قولك مع كل قطرة ملكا هذا يحتاج إلى دليل، ولذلك لم يذكر الشيخ رحمة الله عليه دليل، وإنما قال جاء في وصف ميكائيل بأنه موكل بالقطر والنبات، فالملائكة يقومون بأعمال وكلها الله إليهم، ومن ذلك نزول المطر. قال تعالى: فالمدبرات أمرا، وقال فالمقسمات أمرا. المدبرات والمقسمات هي الملائكة، تدبر أمر الكائنات وفق قضاء الله عز وجل. فالمدبر حقيقة هو الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ولكن الملائكة بتنفذ قضاء الله، فنسب إليها التدبير من حيث التنفيذ، نسب إليها التدبير من حيث التنفيذ. فالله يدبر الأمر والملائكة تنفذه. فالله تعالى وكل بالوحي ملائكة، وكل بالجنة ملائكة، وكل بالنار ملائكة، وكل بالموت ملائكة، وكل بكل إنسان ملائكة، وكل بالأرحام ملائكة، وكل بسؤال القبر ملائكة. فالملائكة ينفذون قضاء الله تبارك وتعالى في خلقه. ومما أسند إلى ميكائيل مسألة المطر. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه، كانوا يسمعون كلامه. قال المعلق حفظه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم له معجزات، والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعوة. يعني في زمان إمكان النبوة قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله ختم النبوة به: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقبله عليه الصلاة والسلام في زمان إمكان النبوة وإمكان الوحي، لما يبعث الله نبيا يظهر على يده معجزات، معجزات يعني أمور خارقة للعادة لا يقدر عليها البشر، فتشهد بصدقه، تشهد له بصدقه في كونه رسول رب العالمين. ولذلك لما قال موسى عليه السلام لفرعون إن رسول رب العالمين، قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها، يعني إذا كانت معك علامة تشهد لك أنك رسول رب العالمين هاتها. فألقى عصاه ونزع ونزع يدهم. عيسى عليه السلام قال بني إسرائيل: وجئتكم بآية من ربكم، ومنها أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله إلى آخره. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى أيده بالقرآن الكريم، ولم يحرمه المعجزات الحسية التي أجراها على يد إخوانه الأنبياء، لكن المعجزة الكبرى لرسولنا صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. أراد الله تبارك وتعالى أن يكون القرآن هو المعجزة الباقية لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعده، والمعجزات الحسية يراها من ظهرت في زمانه ومن بعدهم لا يرونها. فأراد الله أن تبقى آية كبرى القرآن الكريم ليشهد لكل من سمعه أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزات التي تظهر على يد الأنبياء ليست بأيديهم ولا يملكونها، ولذلك قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله. وقال: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وقالت الرسل: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. فالمعجزات مردها إلى الله عز وجل. لا يستطيع النبي أن يأتي بمعجزة دون إذن الله سبحانه وتعالى. فالمشركون كانوا يقترحون على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي بآيات من عند الله أو من عنده تدل على رسالته كما يقولون. والآيات عند الله، الرسول ما يأتي بآية إلا من الله، فلقنه الله أن يقول: قل إنما الآيات عند الله. فهو الذي يظهر المعجزات ويجريها على أيدي رسله لتصديقهم. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كلامه الموتى وسماعهم كلامه. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلم الموتى وسمعوه، وذلك في غزوة بدر لما جمع الله تعالى بين رسوله صلى الله عليه وسلم المؤمنين وبين أعدائه من المشركين على غير ميعاد يوم بدر، فقتل من المشركين 70، منهم صناديدهم وكبراؤهم وعظماؤهم شيبة بن ربيعة وعبدة بن ربيعة وأبو جهل وعدد كبير من أكابر قريش قتلوا في بدر. ودفن الميت واجب على الأحياء ولو لم يكن مسلما، الدفن دفن الميت واجب على الأحياء ولو لم يكن مسلما. فلذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم قتلى بدر من المشركين، ألقاهم في بئر من آبار بدر، ووقف عليهم بعد الدفن وخاطبهم بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، يا أبا جهل، يا عتبة، يا شيبة، يا أمية. خاطبهم واحدا واحدا: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، كيف تكلمهم وقد جيفوا وهم لا يسمعون؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا ينطقون أو لا يتكلمون. يبقى خاطب القتلى بعد موتهم ودفنهم وسمعوه وسمعوه. في سؤال في قول عمر، في قول عمر: كيف تكلمهم وقد جيفوا وهم لا يسمعون؟ دليل على أن الأصل أن الموتى لا يسمعون، أن الموتى لا يسمعون، ولكن هذه حالة استثنائية معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يقال إنهم يسمعون بعد الدفن مباشرة، ليه؟ لأن خلاص الأرواح ردت إلى إلى الأجساد علشان الحساب، عشان السؤال القبر، تعاد روحه في جسده والملائكة تقعده وتسأله. ففي هذه الحالة كما جاء في الحديث: وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين. يبقى هو في هذه الحالة بيسمع ليه؟ لأن روحه رجعت إلى إلى جسده. بعد السؤال بكل روح بتاخد مكانها وبتفارق البدن، يبقى يعود الأصل الأمر إلى إلى أصله: أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله تعالى على مرضه، والشهيد يأجره الله تعالى على شهادته. هذا بيان لفضل المرض بالنسبة للمسلم، أن المسلم إذا مرض أجر وأثيب على المرض، وهذا مما يدعو إلى الصبر، بل يدعو إلى الرضا. قال الشارح حفظه الله: الله لا يضيع أجر المؤمنين، ويجري المصائب على المؤمنين للتمحيص أو لمضاعفة الأجر. المصائب التي يصاب بها المسلم إما أن تكون تطهيرا له من ذنوبه، وإما أن تكون رفعا لدرجاته. فقد يجريها على المؤمن تكفيرا لخطاياه وتمحيصا له من الذنوب، وقد لا يكون له خطايا فيجريها عليه لرفعة درجاته، لأن الله تعالى كتب له درجة في الجنة لا يصل إليها بعمله، فيبتليه الله بالمصائب حتى يضاعف له الأجر فيبلغ هذه المنزلة التي سبقت له من الله. إذن المؤمن في كل أحوال على خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن تصيب المصائب وهي من صالح، إما أن يكفر الله بها خطاياه، وإما أن يرفع بها درجات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في فضل المرض: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. كل ما كانت المصيبة كبيرة كل ما كان الأجر كبير. إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقد دخل ابن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك تعبان، فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: ذلك أن لك أجرين؟ قال: ذلك كذلك، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيب أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب مسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إذن هذا من عقيدة المسلمين، أن المؤمن إذا مرض يؤجر، يؤجر على ويثاب على مصابه ومرضه، ويكتب الله له أجر أعماله الصالحة التي تركها بسبب المرض. مريض كان محافظ على صلاة الجماعة، الآن الملازم الفراش مش قادر يروح، له أجره، له أجره. جي عليه رمضان وما قدرش يصوم أفطر، له أجر رمضان. كان متعود يصوم اثنين وخميس وجي أسبوع تعبان، له أجره. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، وذلك من فضل الله والحمد لله على ذلك. قال: والشهيد يأجره الله تعالى على شهادته. يبقى المريض ربنا بيأجره على المرض، والشهيد ربنا يأجره على الشهادة. قال الشارح حفظه الله: والشهيد هو الذي قتل في المعركة في قتال الكفار، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. كما قيل: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن دخل المعركة مع الكافرين لتكون كلمة الله العليا فقتل، فقد وقع أجره على الله. والأحاديث في فضل الشهادة كثيرة، ولكن الله تعالى يغفر للشهيد كل ذنب فيما بينه وبين ربه، أما ما بينه وبين العباد فالشهادة لا تكفرها. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وكان عليه الصلاة والسلام يوما بين أصحابه فرفع رأسه إلى السماء ثم وضعه، ثم وضع يده على جبهته، قال: سبحان الله، سبحان الله، ماذا أنزل الليلة في التشديد من الدين، والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل، ما دخل الجنة وعليه دين. قال المؤلف رحمه الله: لأن الدين حق للآدمي، وحق الآدمي لا يسقط إلا بأدائه أو سماحه. حق الآدمي لا يسقط إلا أنك أنت تأديه أو يسمحك، غير كده ما يسقطش حق الآدمي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي ويقيم بصلاة وصدقة ونسك ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. يبقى إذن حقوق الآدميين الله تعالى لا يسقطها، لا بد من أدائها، لا بد من أدائها. يبقى الموفق اللي يتحلل من المظالم في الدنيا قبل الآخرة، ولو أدى ذلك إلى إفلاسه. لو أن الإنسان قال فلان له كذا وفلان له كذا وأختي لها كذا وأخويا لي كذا وسدد ودفع كل ما يملك وقعد صفر، هذا خير له في الدنيا. ليه؟ لإن شاء هو اتقى الله، هو اتقى الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا. الرجل خايف من ربنا وخايف من لقائه فبرأ ذمته في الدنيا، فربنا حيجبره وحيقوم بسرعة وحينهض بسرعة وحيكبر بسرعة وحيتغني بسرعة، لكن المشكلة أن يموت وعليه، فمن أين السداد؟ من أين السداد؟ يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وقد قال الشارح حفظه الله: الشهيد من قتل في المعركة في قتال الكفار لتكون كلمة الله إليه العليا. لكن من رحمة ربنا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل ثواب بعض الأعمال الصالحة أجر الشهيد، كتب الشهادة لمن يأتون ببعض الأعمال. قيل يا رسول الله، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. لو كان الشهيد هو اللي أنتم عرفتموه من قتل لتكون كلمة الله العليا، إن شهداء أمتي إذا لقليل. المبطون شهيد والمطعون شهيد والحريق شهيد والغريق شهيد إلى آخره أنواع الشهادات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ حفظه الله: وهناك شهداء ليسوا شهداء معركة، لم يقتلوا في سبيل الله، لكن مات بالطاعون فهو شهيد، قتل دون ماله أو عرضه أو أهله فهو شهيد، مات بحادث مفاجئ حرق أو غرق شهيد عند الله عز وجل، يعني له أجر الشهيد، وليس له وليس هو مثل شهيد المعركة في الأحكام. وذلك الفقهاء يقولوا إيه؟ الشهيد أنواع أو أقسام: شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الآخرة وشهيد الإيه؟ الآخرة. شهيد الدنيا والآخرة هذا من قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله في العليا، فهذا شهيد عند الله، وفي الآخرة الدنيا يدفن بثيابه التي مات فيها، ها، ولا يغسل ولا يكفن ولا تجب الصلاة عليه. احنا قلنا اصلا الصلاة الجنازة دعاء للميت وشفاعة له. الشهيد في الحديث يغفر له عند اول قطرة من من دمه، ها، يبقى لا يغسل ولا يكفن ولا تجب الصلاة عليه. وقولي ولا تجب يعني لو صلوا لا بأس، لكن لا تجب، خلاص هو أول ما سال الدم غفر له، ده شهيد الدنيا والآخرة. أما الأحاديث المطعون شهيد والمبطون شهيد والمرأة تموت في النفاس شهيدة إلى آخره، فهذول الشهداء الآخرة لهم أجر الشهادة في الآخرة، لكن في الدنيا يعاملون معاملة الأموات، يغسلون ويكفنون ويصلون عليهم. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، يألمون يعني الطفل لما بيمرض بيتألم من مرض، طب ودي مسألة يذكرها للشيخ، قال: وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال لا يألمون، قال الشارح وكذب. ليه قال المؤلف المسألة دي؟ الأطفال لما يمرضوا يتوجعوا ويتألموا، ليه ايه لازمتها دي؟ قال في واحد أنكر ذلك، قال لا الطفل لما يمرض ما يتألمش. قال الشارح حفظه الله: هذه مسألة ذكرها المؤلف بسبب قول من قال إن الأطفال لا يألمون، وهذه ذكرها ليرد على هذا الرجل، وهذا الرجل يقال إنه من الخوارج، واللي هو بكر بن أخت عبد الواحد من الخوارج، والخوارج عندهم أعجب من هذه الأقوال التافهة بسبب جهلهم وبسبب تعالمهم. ولذلك فالطفل إذا أصاب شيء يصيح ويبكي ويستنجد، ليه الولد بيعيط؟ تعبان متألم، وهذا دليل أنه يتألم، وهذا شيء مشاهد ومحسوس، لكن هذا الرجل عنده أفكار شاذة. ومن هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، إنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. قال الشارح حفظ الله: الجنة غالية كما قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الجنة، الجنة غالية ورفيعة ولا تدرك بالعمل مهما عمل الإنسان، ولو عمل كل الطاعات فإن عمله لا يقابل النعم التي عليه، فلو حوسب على النعم لم يبقى عنده عمل. يبقى هذه نحية لبيان ان الواحد ما يخش الجنة بايه؟ بعمله. الجنة غالية، غالية ورفيعة، فمهما عمل الانسان ما يقدرش يدفع ثمن الايه؟ الجنة. ثم ان نعم الله لا تعد ولا تحصى، فلو وزنت النعم بعمله هترجح النعم، يبقى هو ما شكرش النعم، يبقى ما شكرش النعم راحت اعماله كلها مقابل عدم الشكر، وبقيت الاخرى حتى يعذب والعياذ بالله. دي ناحيه. الناحيه الثانيه ان الجنه غاليه وليس لها قيمه مقدره من الاعمال او المال او غير ذلك، لا يعلم عظمها الا الله عز وجل. يبقى الانسان مش هيخش الجنه بايه؟ بعمله. لكن الله يدخل المؤمنين الجنة برحمته، برحمته بسبب أعمالهم، فالأعمال سبب لدخول الجنة وليس الثمن. الأعمال إيه؟ سبب لا ثمن، سبب لا ثمن. أمال إيه؟ أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بيقول فيه باء سببية وفي باب ايه؟ باء عوضية. وشروه بثمن، ايه؟ بثمن، شروه بثمن، باعوه بايه؟ بثمن. يبقى دي ايه؟ باء العوض الثمنية، باء الثمنية. باء السببية، باء الايه؟ السببية، ايوه. انما وجزيناهم ايه؟ ببغيهم، ذلك جزاهم بما ايه؟ بما، بما، بما قدمت أيديكم، دي بقى إيه؟ سببية. فهنا الأعمال سبب وليست إيه؟ ثمن. فالله تبارك وتعالى جعل الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أو لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا يعجب الإنسان بعمله، إياك والعجب، إياك أنك أنت تبص لنفسك كده نظرة يعني انبساط وانسجام، أنت رجل محترم ما شاء الله، ما بفتكش صلاة، ما بفتكش تكبيرة الإحرام، ما شاء الله صيام اثنين وخميس، ما شاء الله كل الليل بتقوم الليل، ها؟ لا تنظر لنفسك نظرة إيه؟ عجب، لأن إذا دخل عجب القلب حبطت الأعمال كلها، حبطت الأعمال كلها. فلا يعجب الإنسان بعمله، ولكن لا يدخل الجنة إلا بسبب العمل، فلو لم يعمل ما دخل الجنة. ليه؟ ما أتى بالسبب. يبقى الشفاء ليه سبب، الرزق ليه سبب، الجنة لا إيه؟ لا سبب. كل حاجة لها سبب، والأخذ بالأسباب إيه؟ واجب، والأخذ بالأسباب إيه؟ واجب. فلا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه. قال الشارح: الجنة فضل من الله جل وعلا وبرحمة الله، والأعمال سبب لدخولها، وأهل النار لا يعذبون إلا بذنوبهم، لا يعذبون بذنوب غيرهم، ولا يعذبون بدون ذنوب، إنما يعذبون بإيه؟ بذنوبهم هم. وهذا من باب العدل، والأول من باب الإيه؟ الفضل. دخول الجنة بالأعمال ده فضل الله، والعذاب بالأعمال بإيه؟ بعدل الله تعالى. اسمع بقى يعني ما يرقق القلب ويشيب الولدان: ولو عذب الله أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لو عذب الله أهل السماوات والأرض، المؤمن والكافر والصالح والطالح والبر والفاجر والمطيع والعاصي، لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لأن الأمر كما قلنا أن الإنسان مهما عمل فإن عمله لا يقابل بعض نعم الله، فلو أن الله عذبه كان ذلك عدلا لتقصيره في شكر نعم الله عليه. ولذلك سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الكلام الذي قاله المؤلف: لو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم، دليله الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لأن الفاجر عذبه بفجوره، والبر عذبه لأن عمله لا يؤهله لدخول الجنة، لأنه لا يقابل نعم الله عليه. عملك لو خرجت من بطن أمك ساجدا فلم ترفع إلى يوم القيامة، عملك ده مش هيكفي نعم، مش هيكفي النعم. طيب النعم أنت ما شكرتهاش، أمال بقى فين العمل هدخلك الجنة؟ ده كان عملك كله ما وفاش شكر النعم. فلذلك دايما ازدري نفسك وامقتها في ذات الله عز وجل، ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الفضل أولا وأخيرا لله الذي قدر فإيه فهدى، هو اللي قدر لك الخير وهو اللي أعانك عليه وهو اللي تقبله منك، فالفضل في الأول والآخر له سبحانه وتعالى. قال لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، فإن الله نزه نفسه عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فالله جل وعلا حكم عدل لا يليق بالظلم. من الظالم؟ إنما يظلم من يأخذ ما ليس له، الظالم من يأخذ إيه؟ ما ليس له، والله له الخلق والأمر. يقول الشارح الظلم هو أخذ حق الناس، وهل الناس لهم حق على الله؟ ليس لهم حق على الله، وليس أحد ولا أحد يوجب على الله شيئا، وإنما حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق تفضل الله إيه؟ تفضل به. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالله لا يضع العذاب في من يستحق النعيم ولا يضع النعيم في من يستحق العذاب، بل يضع النعيم في من يستحقه ويضع العذاب في من يستحقه، وهذا هو الايه العدل والعكس الظلم. لو عذب أهل الإيمان وأكرم أهل الكفر يكون هذا هو الظلم، والله منزه عن ذلك. لا يمكن أن يعذب أهل الإيمان وأن يكرم أهل الكفر وأن يدخل كفار الجنة وأن يدخل المؤمن النار، هذا لا يليق بالله عز وجل. والله له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، الله خالق كل شيء، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالخلق خلقه والأمر له سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالله تعالى يأمر عباده بما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم، وليس لأحد أن يأمر أو ينهى أو يوجب على خلق الله ما لم يوجبه الله تعالى. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقد عاب الله أقواما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلا يجوز للمسلم أن يأتمر إلا بأمر الله، ولا ينتهي إلا بما نهى الله عنه. ومما يدخل فيه أمر الله به ونهى عنه ما أمر الله به، ما أمر به رسوله وما نهى عنه رسوله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الخلق خلقه والأمر أمره والدار داره، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار الآخرة كلها لله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل، لأن خلقه كل محكم متقن، أفعاله كلها محكمة متقنة. ومن أتقن عمله لا يسأل عنه، إنما يسأل من قصر وأساء. والله تعالى لا يسأل لعظمته وجلاله، فهو لا يسأل لعظمته وجلاله، ولا يسأل أيضا لأن أعمال متقنة لا يتطرق إلى نقص. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم